الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 39 من كتاب الدراري الوضية للشوكاني رحمه الله، كتاب النكاح. يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكراء، ذات جمال وحسب ودين ومال، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها بمن كان كفا، والصغيرة إلى وليها، ورضا البكر صماتها، وتحرم الخطيبة في العدة، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطيبة أو على الخطبة الخطبة، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. هذا هو المتن، متن الدرر البهية، ثم يعقبه الشرح. قال: أقول: أما مشروعيته لمن استطاع الباء فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وياء. والمراد بالباء النكاح، والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة. وقد يعجز الرجل عن النكاح لأمرين: الأمر الأول متعلق ببدنه، كان يكون غير مؤهلا للعشرة، والأمر الثاني يتعلق بماله ومعيشته، بحيث يكون غير مستطيع للسكنى والنفقة وما يلزم. أما من استطاع ذلك فعليه أن يسعى في الزواج، لأن الزواج سكنى وفراش ومودة ورحمة، ومن أسباب نيل الولد، ومن أسباب كثير من الحسنات. قال: وأما وجوبه على من يخشى الوقوع في المعصية، فلأن اجتناب الحرام واجب، وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح، كحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأصل في النكاح الإباحة، الأصل في النكاح الإباحة، وقد يصل إلى الوجوب، وقد يصل إلى الندب، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، فتجري عليه الأحكام الخمسة. فيجب إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة، ويستحب إذا تاقت نفسه إليه أو رجى الولد، ويكره إذا كان سيوقعه في مكروه، ويحرم إذا كان النكاح محرما أو يوقع في الحرام، وإلا فإن الأصل الإباحة. وأخرج ابن ماجه والترمذي من حديث الحسن عن سمرة، والحسن قيل لم يسمع من سمرة مطلقا، وقيل سمع مطلقا، وقيل سمع حديث العقيقة فقط، وهذا هو الذي عليه كثير من المحققين. وعن عنة الحسن: لا تضر إلا إذا كانت عن الصحابة. وأما إذا عنعن عن غير الصحابة فالحسن ثقة، أما عن عنته عن الصحابة فإنها تضعف الحديث، لأنه يرسل كثيرا، ومراسيله من أضعف المراسيل. ومن طريقه حديث لكل نبي حوض. عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، الحديث ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال الترمذي إنه حسن غريب. قال وروى الأشعث بن عبد الملك وفيه كلام هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة، ويقال كلا الحديثين صحيح. انتهى. وفي سماع الحسن عن سمرة مقال معروف، وأخرج النهي عن التبتل أحمد وابن حبان في صحيح من حديث أنس، وأخرج ابن ماجه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. في عيسى بن ميمون المدني متروك، ولكن حديث أنس يغني عنه. والمراد بالسنة هنا الطريقة. السنة في اصطلاح أهل العلم أعم من المستحب. وأما عدم جواز التبتل فلما تقدم، وهو من صنيع النصارى، كانوا يتبتلون في الصوامع. وأما جوازه مع العجز عن القيام بما لا بد منه فلما ثبت في الكتاب العزيز من النهي عن مضارة النساء والأمر بمعاشرتهن بالمعروف، فمن لا يستطيع ذلك فلا يجوز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام. وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزبة والعزلة، أي في جواز ذلك. وأما كونه ينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا وبكرا ذات جمال، هذا على ما يرغب الناس، وإلا لو تزوج غير ذلك لجاز. لكن إذا كانت ودودا حصل منها العشرة الطيبة، ولودا حصل منها الأبناء، وعسى أن يكونوا من الطيبين الصالحين، وبكرا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك، وذات جمال لأن الناس يرغبون في الجمال، وحسب وأحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال ودين ومال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع هذا في قوله تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلحديث أنس عند أحمد وابن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، في رواية الأمم. وأخرج نحوه أحمد من حديث ابن عمرو في وفي إسناده جرير بن عبد الله العامري، صواب حيي بن عبد الله المعافري، وقد وثق فيه ضعف. وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث معقل بن يسار وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا دعاء لا يراد ظاهره، وإنما كالمغبط في نكاح ذات الدين. وفي صحيح مسلم وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. وأما كون المعتبر حصول الرضا منها فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره: الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني أحق بنفسها من حيث الاستئذان من عدمه، ليس أحق بنفسها من أنها تزوج نفسها، فإنها إذا زوجت نفسها صار النكاح سفاحا لا نكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وما يسمونه الآن بالزواج العرفي في بعض البلدان، وربما سموه بالزواج المدني، بمعنى أن المرأة تزوج نفسها بغير ولي، فهذا زواج باطل، لأن المرأة لها حالان: الحال الأول أن يزوجها وليها، أو أن يزوجها وليها. الحال الثاني أن يزوجها القاضي إن كان وليها عاضلا أو لم يكن لها وليا. وأما بالنسبة في بلاد الكفار، إذ أن كثير من البلدان ليس فيها قضاء، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقوم بشأن المرأة من له تمثيل للمسلمين ولو بنوع تمثيل، كان يكون إمام مسجد يرجع الناس إليه في حل القضايا وفي بعض الشأن فلا بأس بذلك، إلا أن هنا خطأ عظيم يحصل من كثير منهم، وهو أن المرأة إذا وكلته صارت كأنها من المحارم، ربما دخل عندها وصافحها وذهب بها وأتى بها، لا يجوز لأنه أجنبي، وإنما يكون التوكيل في النكاح فقط، وأما غير ذلك فلا يجوز. ومن استطاع أن ينتقل هو والمرأة إلى بلد مسلم ويعقد بها القاضي فهو أحسن وخروج، لأن بعض أهل العلم لا يجوزه مطلقا. قال: والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، أي أنها تسكت وقد تتكلم بعض الأبكار لا سيما في هذا الزمان. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة نحوه، أي من حيث الاستئذان، استئذان البكر والثيب. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحافظ: رجال إسناده ثقات. وروي نحوه من حديث جابر، أخرجه النسائي، ومن حديث عائشة أخرجه أيضا النسائي، وأخرج ابن ماجه من عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة، وهو الصحيح المسند. فالشاهد أن المرأة إذا زوجت وهي كارهة فالعقد باطل إلا أن تجوزه وترضى، ومع ذلك لا يجوز لها أن تزوج نفسها. قال: وأما اعتبار الكفاءة فلحديث علي رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يؤخرون الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا. لا يثبت، قد تقدم لكن لا يثبت. وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب أخفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل إلا حائك أو حجام. وفي إسناده رجل مجهول، هو زرع بن عبد الله الزبيدي، قال أبو حاتم: شيخ مجهول ضعيف. وقال الأزدي: متروك، فحديثه ضعيف جدا، لأن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم. والإنسان مخير في زواج ابنته، إذا أحب أن يتخير لها له أن يتخير، لكن أن يذهب إلى التحريم والمنع هذا هو الذي لا يجوز. وقال أبو حاتم: إنه كذب لا أصل له، وذكر الحفاظ أنه موضوع، ولكن رواه البزار في مسنده من طريق أخرى عن معاذ بن جبل رفعه: العرب بعضها أكفاء لبعض. وفيه سليمان بن أبي الجون، قال ابن القطان: لم أجد له ذكرى، والحديث منقطع. ويغني عن ذلك ما في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي هريرة: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قد أخرج الترمذي من حديث أبي حاتم المزني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. وقد صححه الترمذي. وأخرج أيضا الترمذي من حديث أبي هريرة، وأخرج الدارقطني عن عمر أنه قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال، وهذا حديث الترمذي فيه عبد الحميد بن سليمان ضعيف جدا، وقول عمر منقطع، لأن مثل هذا الكلام ما يصدر من الصحابة أصلا. هذا كلام ما يقال أصحاب القبيلة، وإلا المؤمنون تتكافأ دماؤهم وكذلك يتكافؤون في الفضيلة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لكن مع ذلك من لم يزوج ما يتهم في عقيدته أو يتهم في سلفيته أو يتهم في طريقته. بعض أخواننا هداهم الله قد انحرفوا، كانوا في دماج إذا ذهبوا يخطبون عند بعض اليمنيين مثلا، يقول يا أخي أنا ما أشتي أزوج بنتي من واحد ما هم لليمن، يقول إيش من سلفية هذه. لا، الإنسان قد لا يرغب في بعض الأشخاص مع أنه يعتقد أنه سلفي طيب وإيمانه ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر يخطب فاطمة، قال له إنها صغيرة وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المسألة تعود إلى التراضي بين الخاطب والأب، لكن كون الإنسان يصل إلى النهي والنأي مثلا، يقول لا تزوج هذا ويتعصب للقبيلية، هذا لا يجوز. وأما كون الصغيرة تخطب إلى وليها فلما في صحيح البخاري وغيره عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. والمراد بالصغيرة هنا التي لم تميز، صغيرة يجوز لأبيها أن يعقد بها قبل البلوغ بدون رضاها، فإن لم تتزوج إلا بعد البلوغ إن أقرت أباها على العقد، وإن أبت العقد ينفسخ. قال وأما كون رضا البكر صماتها فلما تقدم من الأحاديث الصحيحة، وأما كونها تحرم الخطبة أو الخطبة في العدة فلحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته أي أخبريني. وهو في صحيح مسلم وغيره. وأخرج البخاري عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وأخرج الدارقطني عن محمد بن علي الباقر أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي، وكانت تلك خطبته. والحديث منقطع يعني مرسل أيضا، وفيه مجهولة امرأة سكينة بنت حنظلة. قال في الفتح واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتد من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحك. وأما الرجعية فقال الشافعي لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها، صحيح، لأن الرجعية ما زالت زوجة للرجل، يجوز له أن يراجعها بدون إذنها وبدون إذن وليها. والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح في الأولى وحرام في الأخيرة، مختلف فيه في البائن. وأما المنع من الخطبة على الخطبة فلحديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وهو في صحيح مسلم وغيره. أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وأخرج أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهم لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور، لأن الخاطب الأول له حق. لكن هنا مسألة، وهي أن الخاطب قد يخطب عند رجل فلا يرده لا بالموافقة ولا بالرد، فيظل ينتظر ويظن الناس أن ما بينهم قد تم، وهذا خطأ. فإما أن يقول رضيته، وإما أن يقول لم أرضك، حتى إذا جاء خاطب آخر لا يدخل في النهي. قال أما كونه يجوز النظر إلى المخطوبة فلحديث المغيرة عند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي والدارمي وابن حبان، وصححه أنه خطب امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا وفي الباب حديث ثابت مثل حديث سهل بن سعد المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ثم يرد بصره فقال له الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. وأيضا استدل العلماء بحديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني بك جبريل 3 ليال فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. وإذا كان يعرفها من قبل لا يحتاج إلى نظر، وإن اكتفى بنظر أمه أو بالوصف لها ليس بواجب النظر، إنما هو من المستحبات، بل إنه ربما يعلق المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. لو تم بينهم خطبة أو عقد بدون لقي بدون نظر ربما تأتي امرأة أخرى فتفسدها عليه، لكن إذا قد رأته وعلقت قلبها به وعلق قلبه بها ربما يؤذن بينهما ويستمر الخير الذي يرجوانه ويأملانه. قال وأما كونه لا نكاح إلا بولي فلحديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم، وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وفي رواية وشاهدي عدل. قال البخاري والزيادة من الثقة مقبولة. وحديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وأبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أي ليس بعد العقد، وإنما إن اشتجروا الولي ما رضي أن يزوج والمرأة ليس لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، يذهبون إليه ويعقد بينهم. وفي الباب أحاديث. قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام 30 صحابية، والولي عند الجمهور هو الأقرب من العصبة الأب، وقيل الابن إذا كانت لها ابن، ثم الأخ، وهكذا الجد، أما الخال ليس من الأولياء. وتعجب حتى هنا عندنا في البلاد اليمن الله المستعان أحيانا تقع خلافات بين الأب والزوجة، فإذا بلغت البنت قام الخال يزوجها، الخال ليس بولي، وتزويج الخال بدون توكيل الأب باطل إلا أن يوكله الأب أو أحد العصبة إن لم يكن لها أب. وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء. أما بالنسبة للابن والأب أنا أرى والله أعلم أنه لو زوج الابن أو الأب صح زواجهما بغير نظر إلى تقديم أحد منهما، وأما بالنسبة للأب والأخ فيقدم الأب، وبالنسبة للابن والأخ يقدم الابن. وأما اعتبار الشاهدين فلحديث عمران بن حصين عند الدارقطني والبيهقي في العلل، وأحمد في رواية ابنه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وفي إسناد عبد الله بن محرر وهو متروك. وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، إسناده ضعيف. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، وصحح الترمذي وقفه. وهذه الأحاديث وما ورد في معناها يقوي بعضها بعضا، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. كثير من البلدان يذهبون إلى مذهب أبي حنيفة في تزويج المرأة لنفسها بغير ولي، والصحيح أن هذا نكاح شبهة على أحسن أحواله، فيجب أن يفرق بينهما وينسب الأولاد إليهما. وسمعنا أيضا أن في الصومال ما يسمى بزواج المسافة، وهي أن بعضهم ربما يأخذ المرأة ثم يذهب بها إلى مسافة سفر أو نحو ذلك ثم تزوج نفسها أو يزوجها من وكلته، وهذا أيضا لا يصح، فلا بد من الولي. وهناك زواجات أخرى ذكرناها في كتابنا مصطلح معجم المصطلحات العصرية، منها الزواج الأبيض والزواج هكذا وزواج التيسير وزواج عدة أنواع من الزيجات التي لم يثبت بها دليل، وبعضها إلى الزنا أقرب، وبعضها فيه نوع شبهة. لكن الأولى أن الناس يأتوا البيوت من أبوابها. قال: وأما استثناء الولي العاضل وغير المسلم فلقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولتزويجه صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها لما كان كافرا قبل العقد، زوجها قيل عقد بها عثمان بن عفان لأنه لم يكن لها ولي مسلم. وأما جواز التوكيل لعقد النكاح ولو كان الوكيل واحدا من الجهتين فلحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال: المرأة ترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه الحديث. فقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، حتى لو كان وليا لها، لو كان وليا لها وليس بمحرم، ولي كان يكون ابن عمها وليس لها ولي أرفع منه، ثم وكلته، جاز له أن يزوج نفسه بها إلى سيما إذا رضيت. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم: الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه، والليث والهادوية وأبو ثور، وحكى في البحر عن الناصر والشافعي. البحر هذا أي كتاب يا أخوة؟ البحر هذا إيش تظنه؟ نعم، شرح الأزهار، شرح الأزهار، ينقل منه الزيدية كثيرا. وقد رد على باطله الشوكاني في السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار عن الناصر والشافعي والزفر أنه لا يجوز. قال في الفتح عن مالك: لو قالت المرأة لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج. قال الشافعي: يزوجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه ووافقه زفر. الصحيح إذا كان هو وليها جاز أن يتزوجها إذا رضيت بذلك، ولا محذور في ذلك، والله المستعان. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.